تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح ودن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإني أشكر الله جل وعلا أن يسر لي هذا اللقاء مع إخوة لي في الدين، جمعني بهم حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم. جمعنا في هذا اللقاء تدارس كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. جمعنا في هذا اللقاء ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى ونيل رضاه وثوابه وأجره جل في علاه. فقد روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فلو تأمل طالب العلم هذا الفضل العظيم الوارد في هذا الحديث العظيم لانكب على مجالس العلم ولحرص كل الحرص واجتهد كل الاجتهاد لأن يكون سباقا إلى حضور مجالس العلم ومجالس الذكر التي ما يقوم منها أحد شقي، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: هم القوم الذي لا يشقى جليسهم. وثم أثني بالشكر لأخي رفقي من جمهورية إندونيسيا، وفقه الله على أن رتب هذا اللقاء، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله مباركا وأن ينفع به الإسلام والمسلمين، وأن يجعل ما يقوم به في ميزان حسناته يوم لقاء الله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة، في هذا اللقاء سيكون عنوانه بإذن الله جل وعلا: أسباب محبة الله للعبد. فلا شك أن المسلم يسعى دائما إلى مرضات الله سبحانه وتعالى وإلى نيل محبة الله جل وعلا له. فمن المعلوم أنه ليس من العبرة أن الإنسان يحب الله فقط، كلنا ندعي أننا نحب الله سبحانه وتعالى، لكن الأمر الأهم والأسمى والأجل والأعظم هو أن ينال العبد محبة الله سبحانه وتعالى. فغاية كل مؤمن نيل محبة الله، فإليها يسعى في عمره ويعمل لها ويجتهد للوصول إليها ونيلها. وهذا بلا شك لا يناله المسلم بعد توفيق الله إلا بالعمل الصالح والإخلاص لله جل وعلا ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم ومجاهدة النفس على طاعة الله والكف عما حرم الله. ولذلك قال الله جل وعلا: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وقال سبحانه وتعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. فلا بد للمسلم أن يجاهد نفسه على طاعة الله وعن ترك ما حرم الله، وأن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم في جميع أعماله. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى في آخر سورة الكهف: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. هذا هو شرط المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. هذا هو شرط الإخلاص لله جل وعلا. فالعبادة والعمل الصالح لا يقبله الله سبحانه وتعالى إلا إذا توافر فيه شرطان اثنان لا ينفك أحدهما عن الآخر: الإخلاص لله والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. والله جل وعلا أمرنا بالإخلاص في عدة آيات، فقال جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وقال سبحانه وتعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. وقال جل وعلا: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقال جل وعلا: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. والآيات في هذا المعنى كثيرة. كذلك يجب على الإنسان أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم في كل أعماله، فقال عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. وقال عليه الصلاة والسلام: لتأخذوا عني مناسككم. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من توضأ نحو وضوئي هذا، إلى آخر الحديث. ولذلك يجب على الإنسان أن يخلص أعماله لله ولا يشرك معه أحدا غيره، لأن الشرك محبط للعمل، كما قال جل وعلا: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال سبحانه وتعالى مخاطبا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. والشرك لا يغفره الله جل وعلا لمن مات عليه، كما قال سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فأعظم أنواع الظلم هو الشرك بالله سبحانه وتعالى، وهو أعظم ذنب عصي الله به. والله جل وعلا يقول: إن الشرك لظلم عظيم. فالواجب علينا جميعا أن نخلص أعمالنا لله سبحانه وتعالى، لا نبتغي بذلك الرياء ولا السمعة ولا الدنيا ولا الجاه ولا المناصب ولا الأموال ولا غير ذلك. لا بد أن تكون خالصة لله سبحانه وتعالى، وأن نتبع النبي صلى الله عليه وسلم. فلو أن أحدا منا أخلص عمله لله جل وعلا أشد الإخلاص، لكنه خالف هدي النبي وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن عمله مردود عليه، وهو مأزور غير مأجور، لأنه ابتدع في دين الله ما ليس منه. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا، يعني ليس عليه ديننا، فهو رد، يعني مردود عليه. وجاء عند مسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فكل عمل يقوم به الإنسان لم يأتي في سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهو عمل مردود عليه غير مقبول. ولذلك يجب على المسلم أن يحتاط لدينه وأن يتعلم سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فلا يعمل إلا بعد أن يعلم. كما قال جل وعلا لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فأمره بالعلم قبل العمل وقبل القول. ولذلك بوب البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه باب العلم قبل القول والعمل. فمن عمل عملا بدون علم فقد ضل، ومن علم ولم يعمل فقد اتصف بصفة من صفات اليهود المغضوب عليهم. ولذلك قال الله جل وعلا: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. المغضوب عليهم هم اليهود، ومن سار على نهجهم وسلك طريقهم فهم علموا ولم يعملوا بما علموا، فغضب الله عليهم. ولذلك من علم شيئا من دين الله ولم يعمل به فقد اتصف بصفة من صفات اليهود والعياذ بالله. والضالون هم النصارى، ومن سار على نهجهم واتبع طريقتهم فهم عملوا بلا علم، عملوا بلا علم وضلوا. فمن عمل بلا علم فقد اتصف بصفة من صفات النصارى والعياذ بالله. ولذلك على المسلم أن يحرص شد الحرص على الإخلاص لله في جميع أقواله وأفعاله، وأن يبتغي بذلك وجه الله سبحانه وتعالى، وأن يسأل الله جل وعلا أن يرزقه الإخلاص. فمن وفق لسؤال الله الإخلاص فإن الله جل وعلا يريد له التوفيق للإخلاص. ولذلك على المسلم أن يلح على الله، لأن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فلا تعجب باستقامتك وبصلاحك وتقول أني لا أحدث في دين الله شيئا، أو كل أعمالي خالصة لله. لا، قد تقع في العجب وفي الرياء، تشعر أو لم تشعر. ولذلك أسأل الله جل وعلا دائما أن يوفقك إلى الإخلاص في القول والعمل. وذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين 10 أسباب لنيل محبة الله سبحانه وتعالى. السبب الأول قراءة القرآن بالتدبر والتفهم لمعانيه وما أريد به. ولذلك الله جل وعلا يقول: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال جل وعلا: أفلم يدبروا القول، وقال سبحانه وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، وقال جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فنحن مأمورون بتلاوة كتاب الله وبتدبر معانيه والعمل به والدعوة إليه. هكذا شأن المسلم في حياته وفي سيره إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك أوصي نفسي وأوصي إخواني المسلمين أن يحرصوا على تلاوة كتاب الله جل وعلا، وأن يقفوا عند حدوده، ويعملوا بأوامره، وينتهوا عن زواجره، ويتدبروا معانيه، ويدعو الناس إليه. فهو حجة لنا أو علينا، كما قال عليه الصلاة والسلام: والقرآن حجة لك أو عليك. ويقول عليه الصلاة والسلام: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، فالقرآن أحد الشفعاء يوم القيامة، يشفع لصاحبه الذي قرأه وعمل به ودعا إليه. ولذلك ينبغي للمسلم ألا يمر به يوم من أيام عمره بدون أن يقرأ شيئا من كتاب الله سبحانه وتعالى. لا يمر بك يوم من غير أن تتلو شيئا من آيات الله، من آيات كتاب الله سبحانه وتعالى، مهما كثرت المشاغل. وتأمل قول الله جل وعلا في سورة المزمل، كما قال سبحانه وتعالى: علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر منه. مع شدة هذه الصوارف، المرض والجهاد في سبيل الله والضرب في الأرض للتكسب للعيش والإنفاق على العيال والأهل، مع ذلك أمرنا الله جل وعلا بقراءة ما تيسر من كتابه. وهذا يدل على فضل قراءة القرآن، وهو كلام الله جل وعلا المنزل غير المخلوق، أنزله الله جل وعلا على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل عليه السلام: إنا أنزلناه في ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، كتاب أنزلناه مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. والآيات كثيرة تدل على أن القرآن منزل غير مخلوق. فينبغي للمسلم أن يكثر من تلاوة كتاب الله، لأنه يخاطب ربه، والله جل وعلا يخاطبه، فعليه أن يتأمل كتاب الله ويتدبر معانيه ويكثر من قراءته بتدبر وتعقل وتفهم لمعانيه وألفاظه، وأن يعمل به. فالعبرة ليست بقراءة كتاب الله، العبرة بمعرفة معانيه والعمل بما فيه من الأوامر ومن النواهي ومن الأحكام ومن العقائد وغير ذلك، حتى يستفيد المسلم في دنياه وفي أخراه. فمن تدبر كتاب الله جل وعلا صلح به قلبه واستقام على أمر الله سبحانه وتعالى واهتدى بهذا القرآن العظيم. ومن اهتدى بكتاب الله وفق لكل شيء، والله سبحانه وتعالى يقول في سورة الإسراء: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ويقول جل وعلا في سورة الشورى: جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. السبب الثاني من الأسباب الجالبة لمحبة الله سبحانه وتعالى التقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض. ولذلك على المسلم أن يجتهد أن يتقرب إلى ربه جل وعلا بسائر النوافل والقربات والعبادات التطوعية، ويجتهد في ذلك لأنها سبب لنيل محبة الله جل وعلا. فالتقرب إلى الله بالنوافل بعد أداء الفرائض توصل العبد إلى درجة المحبوبية بعد المحبة. والله جل وعلا يقول في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإذا سألني أعطيته، وإذا استعاذني أعذته، والحديث رواه البخاري. فاجتهد رعاك الله في طاعة ربك سبحانه وتعالى بعد أن تقوم بالفرائض ليكن لك نصيب من النوافل تجدها في ميزان حسناتك يوم لقاء الله. والله جل وعلا يقول: هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. الناس يوم القيامة درجات، والجنة درجات، فقد تتقرب إلى الله جل وعلا بشيء يسير قد يكون يرفعك الله سبحانه وتعالى بسببه منازل عظيمة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يوما لأصحابه: سبق المفردون، يعني سبقوا بالدرجات العلى والمنازل العليا في الجنة. فقال الصحابة: ومن المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. مع أن الذكر عمل يسير لمن يسره الله عليه، لكنه يرفع صاحبه منازل عظيمة في الجنة. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: من قال في يوم سبحان الله وبحمده 100 مرة حطت عنه خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. كم تأخذ من وقتك سبحان الله وبحمده في يوم؟ ما تأخذ من وقتك إلا 1.5 أو 2 دقائق، فتغفر لك ذنوبك كلها. ويقول عليه الصلاة والسلام: لئن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. ويقول عليه الصلاة والسلام: أحب الكلام إلى الله 4: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ويقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. والله جل وعلا يقول: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ولذلك على المسلم أن يصوم لله تطوعا من غير الفريضة، يصوم 2، 5، الأيام البيض وغيرها مما شرع صيامه، أن يجتهد في ذلك. فإذا صدق مع الله صدقه الله، يسر الله جل وعلا عليه العبادة. والذين جاهدوا فينا، يعني جاهدوا أنفسهم على طاعة الله والانتهاء عما حرم الله، لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فالذي يجتهد ويصبر يوفقه الله جل وعلا إلى العبادات بكل يسر وسهولة، فيصبح يقوم لصلاة الفجر بدون مشقة، يقوم يصلي الليل بدون مشقة، يصوم النهار بدون مشقة، يكثر من قراءة القرآن بدون مشقة، يبارك له في وقته، ينفع الله به الناس، يكون مباركا أينما كان. هكذا هو دأب الصالحين ودأب عباد الله المتقين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ولذلك على المسلم أن يحرص دائما أن يكون له نصيب من النوافل. ولذلك جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى لله 12 ركعة من غير الفريضة بنى الله له بيتا في الجنة. وقد بينها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: 2 ركعة قبل الفجر، و4 ركعات قبل الظهر، و2 ركعة بعدها، و2 ركعة بعد المغرب، و2 ركعة بعد العشاء. وذكر أهل العلم أن من صلى هذه الركعات وهي السنن الرواتب كل يوم بنى الله جل وعلا له بيتا في الجنة عن كل يوم يصليها، وهذا فضل عظيم لا يفرط في ذلك إلا محروم. نسأل الله السلامة والعافية، ونسأل الله جل وعلا من فضله وأن يوفقنا للصالح من الأقوال والأعمال. السبب الثالث من الأسباب الجالبة لمحبة الله سبحانه وتعالى لعبده دوام ذكره على كل حال باللسان والقلب والعمل والحال وغير ذلك، فيكثر الإنسان من ذكر الله جل وعلا ومن الاستغفار ومن التسبيح والتهليل والتكبير ومن تلاوة القرآن، فنصيبه من المحبة على قدر نصيبه من هذا الذكر. فكلما أكثرت من ذكر الله فإن محبة الله جل وعلا تزيد بكثرة ذكرك لله سبحانه وتعالى. فمن أحب أحدا أكثر من ذكره، فكيف بمن أحب الله جل وعلا؟ والله سبحانه وتعالى أمر عباده المؤمنين بالإكثار من ذكره، فقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وقال جل وعلا: فاذكروني أذكركم. فمن ذكر الله ذكره الله جل وعلا في الملأ الأعلى عند الملائكة المقربين. ولذلك قال الله جل وعلا في الحديث القدسي: فإذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. ولذلك إذا قال المسلم سبحان الله، قال الله جل وعلا لملائكته: عبدي فلان يذكرني. وإذا قال لا إله إلا الله، قال الله جل وعلا لملائكته: عبدي فلان ابن فلان يذكرني. وهكذا، فيكون هذا العبد الذي يكثر من ذكر الله مشهورا عند الملائكة المقربين. ولذلك على المسلم أن يكثر من ذكر الله. إذا ذهبت من بيتك إلى المسجد فأكثر من ذكر الله: سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، أستغفر الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. كذلك إذا خرجت من المسجد إلى بيتك، في طريقك إلى سوقك، إلى مكتبك، إلى عملك، إلى دكانك، إلى زيارة أهلك، إلى كل مكان: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. الذكر لا يحتاج إلى وضوء ولا اغتسال من الجنابة ولا سفر ولا إنفاق أموال ولا قيام ليل، وهو من أيسر الأعمال على من يسره الله جل وعلا عليه، لكنه توفيق من الله، توفيق من الله سبحانه وتعالى. ولذلك تجد بعض الناس الذين لم يوفقهم الله جل وعلا إلى ذكره، تجدهم يقطعون مسافات بعيدة، ينتقلون من مدينة إلى أخرى بالسيارة أو بالطائرة أو بغير ذلك، لا يذكر الله جل وعلا، تمر بهم الساعات لا يذكر الله سبحانه وتعالى. لكن الموفق يلهج بذكر الله على كل أحواله وفي كل الأماكن وفي كل الأزمان، فهو مرتبط بالله سبحانه وتعالى، فمثل هذا يحبه الله جل وعلا. والله سبحانه وتعالى يقول: واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. السبب الرابع من الأسباب الجالبة لمحبة الله سبحانه وتعالى إثار محابه على محابك عند غلبات الهوى. ولذلك على المسلم إذا غلبه هواه وكان في غير طاعة الله فإنه يغلب طاعة الله جل وعلا على ما تأمره به نفسه وهواه، وهذا يكون سببا لمحبة الله جل وعلا لعبده، لأن الإنسان في هذه الدنيا مبتلى. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. فالإنسان في هذه الدنيا مبتلى، وكلما ازداد إيمان العبد ازداد ابتلاؤه في هذه الدنيا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. وقال عليه الصلاة والسلام: أكثر الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل. فكلما ازداد إيمانك وازداد صلاحك وازدادت استقامتك ازداد ابتلاؤك في هذه الدنيا رفعة لدرجاتك وتكفيرا لسيئاتك وتمحيصا لذنوبك. فعليك أن تشكر الله جل وعلا على كل أحوالك، وأن تصبر حال البلاء. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذلك إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. ولذلك يجب على المسلم أن يحذر من اتباع هواه، لأن النفس التي بين جنبيك هي ألد أعدائك، فلا تطاوعها في كل شيء. إذا أمرتك بطاعة الله فامتثل لها، أما إذا أمرتك بمعصية الله فاسجرها وعاقبها. والله سبحانه وتعالى يقول: إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. ويقول جل وعلا: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. قال جل وعلا: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. فمن خالف هواه واتبع أمر الله جل وعلا فجزاؤه الجنة، كما قال جل وعلا في سورة النازعات: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. السبب الخامس من الأسباب الجالبة لمحبة الله جل وعلا لعبده مطالعة القلب لأسمائه وصفاته ومشاهدتها ومعرفتها. فمن عرف الله جل وعلا بأسمائه وصفاته وأفعاله أحبه لا محالة. ولذلك ينبغي للمسلم أن يعرف أسماء الله الحسنى وصفاته العلى، وأن يعرف معانيها، وأن يحفظها ويدعو بها، كما قال جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وقال سبحانه وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال جل وعلا في سورة الحشر: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. ولذلك ينبغي للمسلم أن يحرص ويجتهد على معرفة أسماء الله والدعاء بها، فيقول: يا غفور اغفر لي، أو يا غفار اغفر لي، يا رحيم ارحمني، يا لطيف الطف بي، يا جبار اجبرني، يا كريم اكرمني، يا منان من علي، وغير ذلك من أسماء الله الحسنى. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فمن عرف الله جل وعلا خاف الله وخشيه وعاش في هذه الدنيا بين الرجاء والخوف، يرجو رحمة الله ويخشى عقاب الله. السبب السادس من الأسباب الجالبة لمحبة الله سبحانه وتعالى للعبد مشاهدة بره وإحسانه وآلائه ونعمه الباطنة والظاهرة، فإنها داعية إلى محبته، لأن العبد يتقلب في هذه الدنيا في نعم عظيمة لا يحصيها إلا الله سبحانه وتعالى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها.
والله جل وعلا يقول وما بكم من نعمة فمن الله، كل نعمة نتقلب بها في هذه الدنيا فهي من الله سبحانه وتعالى وحده. نعمة الإسلام، نعمة التوحيد، نعمة السنة، نعمة الأمن، نعمة الصحة، نعمة المال، نعمة الزوج، نعمة الولد، نعمة الستر، كل هذه نعم عظيمة وغيرها من النعم التي لا تحصى، فكلها من الله جل وعلا. وما بكم من نعمة فمن الله. والبشر مجبولون على حب من يحسن إليهم، فكيف بإحسان الله سبحانه وتعالى على العبد؟ والله جل وعلا غني عنا ونحن الفقراء إلى الله. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. لكن على المسلم أن يحدث بنعم الله وأن يشكر الله جل وعلا بلسانه وبقلبه وبفعله، كما قال جل وعلا وأما بنعمة ربك فحدث، وقال سبحانه وتعالى وإن تشكروا يرضه لكم، وقال جل وعلا بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فالشكر لا يكون باللسان فقط، يكون باللسان ويكون بالقلب، بأن يقر العبد أن الله جل وعلا هو المنعم وأنه المستحق للشكر. كذلك بالفعل، يكون الشكر بالفعل بالعمل الصالح، فيزداد العبد عملا صالحا وتقربا إلى ربه جل وعلا، وهذا هو شكر الله جل وعلا. اعملوا آل داود شكرا، اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. السبب السابع من الأسباب الجالبة لمحبة الله سبحانه وتعالى لعبده، وهو من أعجبها، انكسار القلب بكليته بين يدي الله تعالى. وليس في التعبير عن هذا المعنى غير الأسماء والعبارات، فانكسار القلب بين يدي الله يدل على استشعار العبد لفقره وفاقته وحاجته إلى الله سبحانه وتعالى. والله جل وعلا يقول يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. فالعبد دائما محتاج إلى ربه سبحانه وتعالى في كل أحواله وفي كل أماكنه وأزمانه، ولا غنى له عن الله سبحانه وتعالى بحال من الأحوال. أما الله جل وعلا فهو غني عنا وعن عبادتنا وعن طاعتنا، لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين، لكنه جل وعلا يحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب المتقين ويحب المحسنين، وهو غني عنهم سبحانه وتعالى. ولذلك قال الله جل وعلا قل هو الله أحد، الله الصمد. الصمد من أسماء الله، والصمد معناه الذي تصمد إليه الخلائق لحاجاتها، ترجع إليه لقضاء حاجاتها، فهو النافع وهو الضار سبحانه وتعالى. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. ولذلك على المسلم أن ينكسر قلبه بين يدي الله سبحانه وتعالى، ويتذلل لله ويخضع لله، وأن يتواضع لخلق الله، لا يعجب بنفسه ولا بكثرة أمواله ولا بمنصبه وجاهه ولا بنسبه وحسبه وشرفه، فإن الله جل وعلا يقول إن أكرمكم عند الله أتقاكم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فالقلب هو محل نظر الرب سبحانه وتعالى. فاحذر من أن يكون قلبك خاليا من الخوف من الله، احذر أن يكون قلبك مليئا بالحقد والحسد والرياء والشرك والبغض والكراهية لعباد الله. والله جل وعلا يقول يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قال أهل التفسير القلب السليم هو القلب الذي خلى من الشرك والرياء والحسد والحقد والغل والكراهية والبغضاء والشحناء وغير ذلك من أمراض القلوب. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول وإن في الجسد لمضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. ولذلك ينبغي للمسلم أن يكثر دائما ويلح على الله جل وعلا بهذا الدعاء العظيم، اللهم أصلح فساد قلبي، اللهم أصلح فساد قلبي. فإذا صلح قلبك صلحت جوارحك واستقامت أعمالك ووفقت إلى كل خير في الدنيا والآخرة. السبب التاسع من أو السبب الثامن من الأسباب الجالبة لمحبة الله سبحانه وتعالى كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى الخلوة به، الخلوة بالله وقت النزول الإلهي لمناجاته وتلاوة كلامه والوقوف بالقلب والتأدب بأدب العبودية بين يديه، ثم ختم ذلك بالاستغفار والتوبة. فالله جل وعلا يقول تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. ويقول سبحانه وتعالى كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. ولذلك على المسلم ألا يفرط في هذه اللحظات وهذا الزمن الفاضل وهو الثلث الأخير من الليل، فإن الله جل وعلا يتنزل في هذا الوقت نزولا يليق بجلاله وعظيم سلطانه، فيقول هل من داع فأستجيب له؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ فينزل الله جل وعلا في الثلث الأخير كل ليلة إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله وعظيم سلطانه. ولذلك على المسلم أن يحرص أن يكون متوقظا في هذا الوقت يدعو الله ويصلي ويذكر الله جل وعلا ويسأله من أمري الدنيا والآخرة، ولا يكون من الذين فاتهم هذا الفضل العظيم وهم في سبات عميق في نومهم وفي غفلتهم فيجتهد. فمن اجتهد وصدق مع الله يسر الله جل وعلا أمره في الدنيا والآخرة، وكان سببا ذلك لمحبة الله جل وعلا له. السبب التاسع من الأسباب الجالبة لمحبة الله جل وعلا مجالسة المحبين الصادقين والتقاط أطايب ثمرات كلامهم كما ينتقى أطايب الثمر. ولا تتكلم إلا إذا ترجحت مصلحة الكلام وعلمت أن فيه مزيدا لحالك ومنفعة لغيرك. والله جل وعلا يقول واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ويقول أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه لولا ثلاث ما ما أحببت أن أعيش يوما واحدا. الظمأ لله بالهواجر يعني صيام النهار، والسجود في جوف الليل يعني قيام الليل، ومجالسة أقوام ينتقون من خيار الكلام كما ينتقى أطايب الثمر. ولذلك ينبغي للمسلم أن يحرص على انتقاء صحبته، فيجالس الصالحين ينتفع بهم وينتفع منهم ومن أقوالهم وأفعالهم، يذكرونه بالله إذا نسي، يعلمونه إذا جهل، يقفون معه في شدته. والله سبحانه وتعالى يقول: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فيحب في الله ويبغض في الله، فذلك أوثق عرى الإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. ولذلك نقل عن الحسن البصري رحمه الله تعالى قال: أكثروا من صحبة الأخيار فإن لهم شفاعة يوم القيامة. ولذلك يدخل الجنة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بغير حساب ولا عذاب 70,000، 70,000 من أمة محمد صلى الله عليه وسلم يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، مع كل واحد من 70,000 70,000، فيكون المجموع 4,900,000,000 من أمة محمد صلى الله عليه وسلم يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا منهم ووالدينا وأولادنا وأزواجنا وإخواننا وأخواتنا ومن له حق علينا. فأكثروا من مجالسة الصالحين وتواصلوا معهم واستفيدوا منهم، ولتنالوا محبة الله، تنالوا دعاءهم وبركة دعائهم، كل ذلك من أسباب محبة الله جل وعلا. السبب العاشر والأخير من الأسباب الجالبة لمحبة الله التي ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى: مباعدة كل سبب يحول بين القلب وبين الله عز وجل، مثل المعاصي والمحرمات وفضول الكلام والنظر والطعام والشراب والانغماس في ملذات الدنيا ومتعها، فهذه كلها تصيب القلوب بالقسوة، بل تبعدها عن الله، عن الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فمن هذه الأسباب العشرة وصل المحبون إلى منازل المحبة ودخلوا على الحبيب. وملاك ذلك كله أمران: استعداد الروح لهذا الشأن، وانفتاح عين البصيرة، وبالله التوفيق. فحري بالمؤمن الفطن أن يتعلم هذه الأسباب ويعمل بها، وأن يعلمها أهله وولده وزوجه وأحبابه ومن له حق عليه، ليقربهم إلى الله سبحانه وتعالى ويدلهم على طريق محبته وولايته سبحانه جل في علاه، فيسعدوا في الدنيا والآخرة. فنحن مسؤولون أمام الله جل وعلا عن من تحت ولايتنا، كما قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وقال عليه الصلاة والسلام: ما من راع يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. نسأل الله السلامة والعافية. ويقول جل وعلا: قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. ليست الخسارة أن تخسر عقاراتك أو تخسر أموالك أو مساهماتك، لا، الخسارة الحقيقية هي خسارة الدنيا والآخرة، هي خسارة النفس والأهل يوم لقاء الله سبحانه وتعالى. ولذلك على المسلم أن يحرص على معرفة هذه الأسباب، وأن يجتهد إلى العمل بها والدعوة إليها وتعليم الناس لها ونشرها بين الناس،
ليعرفوها ويعملوا بها فينالوا محبة الله جل وعلا. وهذا هو الهدف الأسمى الذي يسعى إليه كل مؤمن في هذه الدنيا. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من أحبابه ومن عباده المتقين وأوليائه المفلحين الصادقين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ونسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا ولوالدينا ولوالديهم ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين، وأن يجعلنا مباركين أينما كنا، وأن يوفقنا جميعا للعمل الصالح والعلم النافع، وأن يجعلنا هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يثبتنا على الإسلام والتوحيد والسنة حتى نلقاه في يوم عظيم، يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم أصلح فساد قلوبنا، توفنا وأنت راض عنا، وأحسن خواتيم أعمالنا، واغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، اللهم احفظ بلاد المسلمين من كيد الكائدين ومن غدر الغادرين، اللهم احفظنا بحفظك وكلأنا برعايتك، وفقنا للعمل الصالح الذي يرضيك عنا، وأحسن خواتيم أعمالنا يا ذا الجلال والإكرام. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.